بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى باب حد القذف. يقول باب حد القذف: وهو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة. والقذف في الأصل هو رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف، بل عدوه من كبائر الذنوب. يقول: باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا. قد يكون بالرمي بالزنا، وقد يكون بالشهادة به في حالة لم تكتمل فيها البينة. يعني أتى أربعة، الثلاثة شهدوا بالضبط بما يستوجب الحد، لكن الرابع تلكأ أو أتى بشهادة لا تصلح كبينة، ففي هذه الحالة يجلد الأربعة. الأربعة يجلدون، مع أن ثلاثة شهدوا بالأمر بالوصف الدقيق، لكن في هذه الحالة هذا يعني ليس رميا صريحا، لكنها يعني شهادة بالفاحشة لم تكتمل البينة، فهنا أيضا يحدون حد القذف. يقول: ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، و40 إن كان رقيقا. من قذف غيره بالزنا حد للقذف، يعني بسبب هذه الكبيرة، 80 إن كان حرا، يعني إن كان القاذف حرا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنا، وأن حده 80 إن كان حرا. وقوله تبارك وتعالى: فجلدوهم 80 جلدة، يعني أن الذين يقذفون بالزنا المحصنات، المحصنات يعني الحرائر العفائف العاقلات، ثم لم يأتي القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به، فاجلدوهم 80 جلدة، أي فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وإنما خصهن لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع. يعني الآية اقتصرت على ذكر قذف المحصنات، يعني الإناث، لكن هل قذف المحصن أقل من ذلك في المرتبة؟ لا، نفس الحد، لكن خص الله سبحانه وتعالى بالذكر النساء أو الإناث، يعني من المحصنات، أولا لخصوص الواقعة التي نزلت فيها هذه الآيات في سورة النور، ولأن قذف النساء أغلب وأشنع، أغلب وأكثر شيوعا، وفي نفس الوقت أشنع وأخطر وأعظم الضرر. ثم قال بعد ذلك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد، هذه عقوبة أخرى غير عقوبة الحد، سقوط شهادته، تسقط شهادته، هذه عقوبة اجتماعية شديدة، سقوط شهادته ما لم يتوب. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد، كون يقول تبت بعدما قذف وثبت القذف، توبته لا ترفع عنه الحد. يقول: و40 إن كان رقيقا. 40 يعني إذا جلد في هذا الحد، لقول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ففي الرقيق ينصف الحد كما هو معلوم. وقال ابن رشد وغيره اتفقوا على أن حد القذف 80 جلدة للقاذف الحر والعبد على النصف للآية وغيرها، ولأن الله لم يجعله كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا. هناك فرق طبعا بين الحر والعبد في أمور قدرية وفي أمور شرعية. يقول 40 إن كان رقيقا، أي إن كان القاذف رقيقا أي عبدا أو أما. طيب عبد أو أما قذف حرا وبعدما قذفه أعتق، ماذا عليه؟ 40 جلدة. لماذا؟ قال لأن العبرة بحاله عند ارتكاب جريمة القذف أو كبيرة القذف، العبرة بحاله ساعة ما ارتكب هذا الذنب وهذا العدوان. 40 إن كان رقيقا لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر ابن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتريا 80 قبل أبي بكر ابن محمد ابن عمرو. ولأنه حد يتبعض، أن الحد هنا قابل لأن يتبعض، 80 نصفها 40، فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا. وإن كان مبعضا، يعني وإن كان القاذف مبعضا مثلا نصفه حر ونصفه عبد، فعليه الجلد بالإيه؟ بالحساب. فمثلا من نصفه حر كم يجلد؟ 60 جلدة. قوله إن كان مبعضا، يعني إن كان القاذف مبعضا فعليه، يعني عليه الحد بالحساب، أي بحساب ما عتق منه كالحر، وما بقي يكون كالإيه؟ كالعبد. طيب من ربعه حر كم يجلد؟ من ربعه حر يجلد 50، وهكذا. لماذا؟ لأن هذا الحد كما ذكرنا يتبعض، فكان على القن فيه من العذاب نصف ما على الحر. يقول وإنما يجب أي الحد بشروط 9، 4 منها في القاذف و5 في المقذوف. 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير، يعني صغير قذف أو مجنون أو نائم أو مكره، لا حد على هؤلاء، لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث رفع القلم عن 3. طيب لو قال رجل لرجل اقذفني فقذفه، ماذا عليه؟ أحسنت، عليه التعزير. يعني هي المسألة فيها خلاف، لو قلنا إن القذف هل هو حق لآدمي أم حق لله تبارك وتعالى؟ من قال هو حق لله حدة، يبقى هنا عليه الحد، ومن قال هو حق لآدمي لم يجب عليه عنده الحد، وإنما يعذر لأنه فعل فعلا محرما، لكن لا يحد على هذا الوجه باعتبار أنه فعل له ما أذن له فيه، هو اللي أذن له أنه يقذفه، لكن هو ما كان ينبغي أن يقدم على ذلك، فمن ثم لوقوع في الحرام يعذر ولا حد عليه على القول بأنه حق للآدمي. نعم، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علم. يشترط ألا يكون والدا للمقذوف، يعني لو الأب قذف ابنه أو الأب الجد وإن علا، ففي هذه الحالة لا يحد الأب إذا قذف ابنه، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما. دايما كلمة والد تشمل الأم والأب، وكذلك كلمة الولد تشمل الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل فقال إيه للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن الأنثى أيضا يطلق عليها الولد، والوالد أوسط أبواب الجنة، فالوالد تشمل الأب وتشمل أيضا الأم. يقول فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص، قاله في الكافي. و5 أي 5 شروط، يعني يجب الحد ب5 شروط في المقذوف الذي يقذف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات. فإذا يعني يشترط في المقذوف أن يكون محصنا، فالإحصان يشترط له 5 شروط، حتى يطلق على الشخص محصن لابد من هذه الشروط 5 في المقذوف: أولا الحرية، ثانيا الإسلام، ثالثا العقل، رابعا العفاف ظاهرا، العفاف حتى لو كان فيما يظهر، العفاف ظاهرا ولو كان هذا المقذوف تائبا من الزنا، يعني ارتكب الفاحشة ثم تاب منها فالتوبة تمحو الذنب، فهذا يعد عفيفا عفافا ظاهرا. أيضا لابد أن يكون ممن يجامع مثله، أن مثله يحتمل ويقدر على مثل ذلك، وهذا معنى قوله يطأ ويوطأ مثله، يوطأ يعني إن كان أنثى، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية. مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن، لأن هذه العقوبة للذين يقذفون المحصنات أو المحصنين من الرجال، ففي هذه الحالة يفهم مفهوم المخالفة أنه لا يجلد بقذف غير المحصن، لكن في قذف غير المحصن بيجب الإيه؟ التعزير. والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا يجب الحد أيضا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج قاله في الكافي بمعنى. يقول لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. قاذف توفرت في الشروط الأربعة، بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد المقذوف طبعا، فهذا القاذف قذف شخصا غير بالغ، غير البالغ حيتكون أول إشكال إنه إيه، إنه كيف يعني يأتي للفاحشة، لا ممكن غير البالغ يقدر على أن يطأ، هذا معروف يعني، فرمي بالفاحشة، فهل يحد القاذف في هذه الحالة؟ لا، ينتظر بالقاذف إلى أن يبلغ المقذوف، لأن كلامه قبل البلوغ لا عبرة به، فينتظر حتى يبلغ ويمكن من حقه، فإن طالب بإقامة الحد عليه يقام، وإن عفى فيعفى عنه. يقول لكن لا يحد قاذف غير البالي حتى يبلغ، حتى يبلغ من المقذوف، ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه. يقول لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، يعني بغير طلبه، ذكره الشيخ الإسلام تقي الدين إجماعا. إذن شيخ الإسلام يرجح أن حد القذف هو حق للآدمي وليس حقا لله تبارك وتعالى، وإنما هو حق للآدمي بمعنى أنه قابل أن يعفو عنه، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام إلا بطلبه، يعني لو قذف شخص ولم يحرك الدعوة ضد القاذف فما في شيء، فلابد كي يقام الحد لابد أن يطالب به المقذوف، فلذلك حد القذف هو حق للمقذوف مثل الإيه؟ القوت حق، فمن عفي له من أخيه شيء ممكن أن يعفو، لكن لو كان حق الله لا يملك أحد أن يعفو عنه أو يسقطه، فإذا حد القذف حق للمقذوف كالقوت فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، فإذا عفى المقذوف عن القاذف يسقط الحد، ولو بعد طلبه، يعني لو هو بعد ما طالبه الحد عفى عنه يسقط، ولا يستحلف المنكر فيه ولا يقبل رجوعه عن القذف كسائر حقوقه، ولا يقام حد القذف إلا بطلبه. نعم. ومن قذف غير محصن عزر، شخص لا يتوفر في شروط الإحصان التي ذكرنا فإنه إيه؟ يعزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، وهذا درسناه في كتاب الشهادات، إما بإقراره مرة يقر ويعترف، لأن الاعتراف والإقرار سيد الأدلة، فلو أقر مرة بأنه قذف يقام عليه الحد، أو بأن يأتي القاذف بشاهدي عدل يشهدون بأنهم سمعوه يقول كذا وكذا. فصل. ويسقط حد القذف بأربعة أشياء. أول ما يسقط حد القذف بعفو المقذوف عن القذف ويبقى مكان لله، يعني هو في طبعا حق لله سبحانه وتعالى أنه ارتكب هذا الذنب فتعدى حدود الله بجانب حق الأدمي، لكن يبقى حق الله سبحانه وتعالى فيعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم، يعني ممكن حتى إن عفي عنه فإن رأى الإمام أن يعذره حتى لو عفى عنه المقذوف، لكن ممكن الإمام يعذره ردعا له عن معاوذة مثل هذا الذنب، فيسقط الحد بعفو المقذوف عن القاذف لما روي وقد أحسن المصنف أن يعبر هنا بصيغة التمريض لأن الحديث ضعيف، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي. وتعلمون أن العرض هو كل موضع في الإنسان قابل للمدح أو الذم، أي شيء يمكن أن يمدح أو يذم فهو عرض لأخيك المسلم، مثلا هيئته، شكله، ملامحه، ملابسه، سيارة، أولاده، بيته، وهكذا، أي شيء يقبل أن يمدح أو يذم فهذا هو عرض المسلم الذي لا يجوز التطاول عليه. فكان أبو ضمضم كما جاء في هذا الحديث الضعيف إذا أصبح كل تصدقت بعرضي، يعني أنا أسامح كل من يقع في عرضي أو يغتابني ونحو ذلك، والحديث ضعيف رواه ابن السني. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص. قلنا لا يستوفى حد القذف بدون طلب المقذوف لأنه حقه. يقول شيخ الإسلام: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، وإن قذف شخصا مرارا قذف نفس الشخص عدة مرات فحد واحد إذا لم يحد لواحد منها، لكن إن قذفه فأقيم عليه الحد ثم قذفه ثانيا يقام عليه الحد مرة أخرى. إذن هذا المعنى الذي ذكرناه هو أنه لا يستوفى حد القذف إلا بطلب المقذوف، ده بناء على أنه حق للإيه؟ للآدمي، بدليل أنه يسقط بعفوه فهو حق للآدمي. ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعذر بسبب ذلك لفعله المعصية، ولا يحد لأن الحد حق للمقذوف وهو قد أسقط حقه بماذا؟ بإذنه فيه، مجرد هو بيقول له اقذفني يبقى هو أسقط حقه في الإيه؟ في أن يقام الحد، لكن مع ذلك يعذر هذا الشخص لإتيانه بالحرام، الشيء المحرم عليه. طيب، شخص قذف آخر ثم مات المقذوف، ما قولكم؟ نقسمها بقى تقسيمتين، نقول إيه بقى؟ هل هذا المقذوف كان قد طالب بحقه في الحد أم لم يطالب؟ فإن كان لم يطالب بالحد يسقط الحد، إن كان صاحب الحق في حياته لم يطالب سقط الحق تماما كالشفيع إذا مات قبل الطلب بالشفعة، قبل أن يطالب بالشفعة. طيب إن كان قد طالب بإقامة الحد عليه، إن كان طالب بحقه ثم مات بعدما طالب، فبيكون الحق لمن؟ لجميع الورثة، لأنهم يتصرفون بصفة ما كان لهذا الموروث، لأن الطعن في هذا الميت تعيير له وطعن في نسبه، فمن ثم بينتقل الحق إلى جميع الورثة. طيب، بعض الورثة في هذه الحالة عفى بعضهم، فماذا يكون؟ يحد القاذف للباقي حدا كاملا لباقي الورثة، بعضهم عفى وبعضهم لم يعف، في هذه الحالة يحد لأجل مطالبة باقي الورثة حدا كاملا للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده. طيب، لو قذف إنسان رجلا ميتا ما الحكم؟ واحد قذف شخصا قد مات بعد موته، يعني قذفه، دائما اربطوها بالطلب ان صاحب الحق يطالب، فإذا قذف ميتا حد بطلب وارث المحض، لو واحد من الورثة بالذات الوارث المحض من الذين يرثونه بالفعل، ففي هذا الحالة إذا طالب بحقه فيحد، بس بمطالبة الوارث المحض لما فيه من التعيير. ولو كان الميت غير محصن، لأن الإحصان هنا يعتبر في حق الوارث فقط، وإن كان الوارث غير محصن بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه فلا حد كما لو قذفه ابتداء. طيب، إذن هذا أول ما يسقط به حد القذف فهو عفو المقذوف أو بتصديقه، هذا هو المسقط الثاني لإقامة حد القذف، تصديقه يعني إقراره، يقول أو بتصديقه أي إقراره ولو دون أربع مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف، أو بإقامة البينة أو باللعان لما تقدم في اللعان. والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر، كل ما مضى الكلام فيه هي المواضع التي وجب فيها الحد يحرم فيها القذف لأنه من الكبائر. لكن هل يمكن أن تكون هناك صورة يجب فيها القذف؟ نعم، هناك صورة يجب فيها القذف، وهي في قوله: ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز، فوجب نفيه إزالة لذلك. ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وهذا الحديث ضعيف رواه أبو داود. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها، يعني إن علم وتيقن أنه ليس ابنا له ففي هذه الحالة يجب عليه أيضا ألا يسكت ولا يقذفها، لأنها يترتب على ذلك إيه؟ أنه سيلحق بهؤلاء القوم من ليس منهم، يختلط بالنساء وهو أجنبي عنهم، يرثهم ويرثونه وسائر حقوق البنوة لمن لا يستحقها، فمن ثم في هذه الحالة بالذات يجب القذف. متى يباح؟ يقول يباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، هنا في هذه الحالة يباح له القذف، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به بالفاحشة عندها خلوة، ولأن ذلك مما يغلب على الظن زناها ولم يجب، لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد، حيث لم تلد ولم يترتب، فهذا هو الذي نقص الحكم من الوجوب في الحالة السابقة إلى الإباحة في هذه الحالة. وفراقها أولى، فراقها أولى من إيه؟ أيوة، فراقها أولى من قذفها. لماذا؟ لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى اللعان، فيحلف أحدهما كاذبا إذا تلاعن، أو يفضي إلى إقرارها فتفتضح، وهذا كله يتنافى مع مبدأ الستر الذي حث عليه الإسلام. فإذا يباح إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمها نفيه، وفراقها أولى يعني أولى من قذفها، يسر عليه لأنه أستر، وبالتالي لأن قذفها سوف يترتب عليه اللعان أمام الناس، وفي هذه الحالة هناك خيران، إما أنها تقر فتفتضح وهذا أيضا مناف لحث الشريعة على الستر، أو تكذب فيكون في ذلك أيضا تسبب في وقوعها في كبيرة الكذب. ألفاظ القذف يعني ألفاظ متعددة، منها ما هو لفظه صريح، فإذا استعمل الألفاظ الصريح التي يعبر بها عن الزنا، فإن فسره مثلا أنها فاعلة كذا بفعل الزوج أو السيد فلا يكون قذفا، أما إذا قذف المرأة بلفظ صريح ولم يفسره بفعل زوج أو سيد ففي هذه الحالة لا بد أن يحد. مثلا لو قال لست ولد فلان فلا شك أن هذا قذف لأمه، لأم المقول له هذا الكلام في الظاهر من المذهب. مثلا لو نفاه من قبيلته أيضا نفس الشيء، لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا لا أتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته، نفي نسب شخص من قبيلته، فهذا أيضا يحد حد القاذف. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين، هذا الحديث السابق لا أتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته هذا موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف عن الأشعث ابن قيس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه، وهذا ضعيف، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه، قاله في الكافي. أيضا كما ذكرنا أنفا ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية، فصريح القذف هو ما لا يحتمل غيره، لفظ لا يحتمل غير الارتكاب الفاحشة، أما كنايته يقول وكنايته يعني اللي هي يكون فيها تعريض بكلام يحتمل غير الزنا، فإذا فسره بغيره لم يحد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة، مثلا قال الامرأة مثلا يا فاجرة، قال أنا أقصد أنها تخالف زوجها فيما يجب أن تطيعه فيه، فهذا فجور وخروج عن الطاعة، فهذه كناية ففي هذه الحالة لا يحد. أو قال يا خبيثة، من خبث الشيء فهو خبيث، فإن فسره بغير القذف فأيضا لا يحد. مثلا ألفاظ الكناية أن يقول للشخص زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك، فهذه كناية لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وهذا الحديث متفق عليه، بمعنى أن الزنا منه ما هو حقيقي بالوطء المحرم المعروف، ومنه ما هو مجازي كالزنا العين والأذن ونحو ذلك. الحد إنما يجب على الحقيقي لا المجازي، وإن أطلق عليه لفظ الزنا. كذلك لو مثلا يقول لامرأة مثلا: فضحت زوجك أو نكست رأسه، إن فسره بغير القذف قبل منه ذلك، لأنه يحتمل أن تقول فضحت زوجك أنه مثلا فقير وهي اشتكت من فقره أمام الناس، أو فعل أي شيء فهي تشتكي منه ففضحته يعني عن طريق الشكوى، دي كناية، فلابد أن يعرف ما الذي أرادته بهذه الكناية. أو نكست رأسه يعني نكست رأسه حياء من الناس، وليس المقصود رميها بالفحش، هذه كناية أيضا. أو أفسدت فراشه، إن فسرته بغير القذف يقبل ذلك ولا تحد. أفسدت فراشه، لأن إفساد الفراش ممكن يكون بالنشوز أو الشقاق ونحو ذلك، فيقبل منها إذا فسرته، إذا فسرت الكناية بغير القذف. أيضا من التعريض أن يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. فهي الصيغة تحتمل أنه هو بإيه بيعرض به، بس بيحتاط علشان ما حدش يحكمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا. أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، لكن في سياق إيه خصومة بين الاثنين وهما بيتشتماني، فيروح واحد منهم قايل إيه هذا التعبير: ما أنا بزان ولا أمي بزانية ونحو ذلك. فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتيمة، لابد أن يصرح. هناك رواية ستأتي إن شاء الله تعالى فيها أنه استب رجلان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل: مدح أباه وأمه، يعني ماذا فعل الرجل؟ بيمدح أباه وأمه ويبرئهما من هذا الفعل، فهو ما تعدى على أحد. لكن طبعا السياق سياق الإيه؟ خصومة، فده تعريض في هذه الحالة، يعرض بالثاني بالذي يشتمه. فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، عايز يمدح أباه وأمه ويمدحهم كلام تاني غير هذا الكلام وفي غير هذا السياق. نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80، جلده عمر 80 جلدة، وهذا رواه الإمام مالك والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول: فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حدة، بمعنى أنه إذا استعمل ألفاظ التعريض والكناية في القذف اللي هي تحتمل الزنا وتحتمل غيره، ففي هذه الحالة يطلب منه أن يفسر ما أردت بهذا. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف، لأن الكناية معانية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم، وإلا يعني إن فسره بمحتمل آخر غير القذف قال: فضحت زوجك، أنا كنت أقصد بها أنك شكوته وشكوت فقره أمام الناس ففضحته بذلك مثلا، ففي هذه الحالة لا يحد وإنما يعذر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. كأن أراد مثلا إذا وصفه بالمخنث يعني أنه متطبع بطباع التأنيث ولا يقصد قذفه بالفاحش، أو قصد بقوله الفاجرة يعني أنها كاذبة ونحو ذلك. عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الحد يجب بذلك كله، يجب بذلك كله للرواية الأخرى حتى بالتعريض، لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر الحد، وهذا صحيح كما ذكرناه آنفا. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، لو قال لكل واحد أنت كذا 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 لكل واحد، فعليه حد لكل شخص ممن قذفهم لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر. وإن كان إجمالا فقال هم زنا ولم يقل واحد واحد هذا الوصف، فحد واحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، فهنا رمي الايه للجمع، ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد. ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر، لأن لو قذف أم نبي فإنه يطعن في هذا النبي وفي نسبه، فهذا كفر بلا شك، لأنه ردة عن الإسلام وخروج عن الملة. وكذلك السب بغير القذف يسقط الإسلام، سب الأنبياء حتى بدون القذف. وطبعا السب هذا مما لا يعذر فيه بالجهل، لأنه لا يجهل أحد وجوب تعظيم الله وتعظيم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها. إذن من قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل حتى ولو تاب، لأنه حد قذف فلا يسقط بالتوبة، لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط. يعني بعدما قذف شخصا عاديا قال أنا تبت، لكن هو قذف، هذا الشخص طالب بإيه؟ بالحد. هل يقال لا ده تاب خلاص وما فيش داعي حد ويسقط عنه الحد؟ لا، فلو تاب بعد القذف وطولب بالحد فلا بد أن إيه؟ التوبة لا تأثير لها هنا في هذه الحال. فإذا كان الشخص إذا قذف غير النبي ثم تاب فإن ذلك لا يسقط الحد، فلا شك أن قذف نبي من الأنبياء أولى ألا يسقط حتى لو تاب القذف، لا يسقط بالتوبة. ثم إن الشخص العادي أي إنسان إذا قذف يمكن أن يعفو عن حقه، فبالتالي يعفى عنه إذا عفى عنه صاحب الحق. لكن النبي مثلا عليه الصلاة والسلام هو في حياته ممكن أن يعفو، لكن بعد وفاته الأمة لا تملك أن تعفو عمن يقذف النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الفتوى التي ذهب إليها الخميني عليه من الله ما يستحقه، هي فتوى كانت حقيقية موافقة لكلام أهل السنة في العدو الله ورسوله المدعو سلمان رشدي أخزاه الله وأمثاله، لأن هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يؤخذ حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو تاب، لا بد أن يقتل. ومن أفضل المراجع في هذه المسألة على الإطلاق هو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ قال الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس، وقال قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف لم تصح توبته وإلا صحت ودعا له واستغفر. وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله فعرض ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم وتصح توبته. على الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف، لو جبأ الشخص المقذوف وراح قال له أنت فعلا قذفتني بكذا وكذا، ففي إحدى الروايتين أنه لا يجب عليه أن يعترف لو سأله، ففي هذه الحالة يمكن أن يعرض ولا يقر بأنه قد قذفه. ولو استحلفه، حتى لو كان استحلفه على هذا الأمر، ففي هذه الحالة ما دام قد تاب فيعرض ولو كان يستحلفه، لأنه مظلوم وتصح توبته. وفي تجويز التصريح بالكذب للمباح هنا نظر، ومع عدم توبته وإحسانه تعريضه كذب ويمينه غموس، واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته. هذه القضية معروفة في باب الغيبة، هل يجب على الإنسان أن يخبر الشخص الذي اغتابه أم لا يجب؟ وهذه نفصل الكلام فيها في وقت آخر يعني. لكن بلا شك على كل الأحوال الإنسان العاقل لا يورط نفسه في ذنب يترتب عليه حقوق للآخرين، لأن شرط التوبة عفو هؤلاء الآخرين، فإن لم يستحله في الدنيا فحتما سيؤاخذه به في الآخرة. فالناس الذين يتطورون على الشيوخ والعلماء والدعاء كما نرى من بعض الناس للنهار ما لهم عمل إلا الطعن والغيبة وما يملأ عينهم أحد على الإطلاق. الإنسان إذا كان لابد سوف يعصى الله يختار ذنب سهل التوبة منه، لكن ذنب يتعلق بحق الآخرين لما تيجي التوبة هيبقى صعب جدا، لأن لازم يسامحك من قلبه، لابد أن يعفو عنك حتى تبرأ. فإذا مت أنت أو مات هو وله عليك حق، فكيف يكون حالك يوم القيامة؟ وطبعا تذكرون حديث المفلس، قرأت قريبا ما قال لبعض الناس في ساحة حوارية مشهورة بالسباب والشتم وهذه الأشياء، يتكلم على الإخوة الدعاء السلفيين في الإسكندرية فبيذمهم لأنهم يدعون إلى عدم الغيبة. واحد منهم يقول نسأل الله أن يخزيهم ويستأصل شأفتهم، على الإخوة الدعاء السلفيين في الإسكندرية، نسأل الله أن يخزيهم ويستأصل شأفتهم، وقد بلغني أن أمن الدولة قد قبض عليهم لأنهم كانوا يريدون قلب نظام الحكم، إلى آخر يعني كلام. يعني كم يعلق في رقبة هذا الكذاب من حقوق يواجه الله بها يوم القيامة. وعملين قائمة لكل الدعاء تقريبا بلا استثناء، كل واحد عمل له ملف أخطاء فلان الفلاني، أخطاء فلان الفلاني، حوالي يمكن 30 عالم أو داعية، وكل واحد ملف. ولما ترجع للكلام تجد يعني أنه كلام بدون أدلة وبنوع من الرعونة والاندفاع في جهنم، الاندفاع في ما يوجب يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا استطراد خارج عن موضوعنا طبعا، لأن لا نقول أن هذا قذف، لكن طبعا هو غيبة وأكل لحوم يعني إخوانهم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.